بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الشروط في البيع: ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث في باب الشروط في البيع، وهو ما يذكر من شروط لأحد المتبايعين أو لكليهما. هذه شروط في البيع، وهي منقسمة إلى شروط صحيحة وإلى شروط فاسدة. إلى شروط صحيحة تكلمنا عنها في درس سابق، وهي الشروط التي تتفق مع مقتضى العقد، كنقل المبيع أو قبض الثمن أو ما أشبه ذلك، فهذه من مقتضى العقد، وهذه لا تذكر إلا من باب التأكيد، لأن هذه معلومة أن البيع يقتضي ذلك. البيع يقتضي نقل الملك من البائع إلى المشتري، هذا الأصل. وكذلك الشروط التي فيها مصلحة للعقد أو للمتعاقدين، أو فيها مصلحة لأحد المتعاقدين، فهذه الشروط شروط صحيحة. إذا اشترط كل واحد منهما ما فيه مصلحة له فالعقد صحيح. وهذه مهمة جدا. بقي جملة في هذه الشروط سابقا، قال: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. لما ذكر أن لكل واحد منهما أن يشترط ما فيه مصلحة له، فقال: أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب. اشتري المشتري، يقول: اشتريت منك هذا الحطب على أن تحمله إلى بيتي أو إلى داري. أو يشترط عليه تكسير الحطب، يقول: اشتريت منك هذا الحطب على أن تكسره إلى قطع صغيرة مثلا. أو يشتري منه القماش ويشترط عليه خياطة الثوب، أو يشترط عليه أن يفصله له ثوبا، فهذه لا مانع، البيع وشرط. لكن لو جمع بين شرطين في البيع، يقول هنا لا يصح. يعني مثلا اشترى منه الحطب واشترط عليه أن يحمله إلى داره وأن يكسره، جمع بين شرطين، اشترى منه القماش واشترط منه تفصيله تقطيعه أو وخياطته، هذا جمع بين شرطين، والمؤلف يقول لا يصح هذا إذا جمع بين شرطين للنهي عن بيع وسلف، وقال: ولا شرطان في بيع، لا يشترط شرطين في البيع. لكن العلماء، بعض العلماء قال إن هذا ليس بصحيح، إنسان لو اشترط ما اشترط، المهم أن يكون هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد، وأن يكون هذا الشرط صحيحا لا محظور فيه. أما لو اشترط مثلا عليه أن يحمل الحطب وأن يكسره فهذا لا يخرج عن مقتضى العقد ولا يخرج عما فيه مصلحة للمشتري. فالصحيح أن مثل هذا ليس داخلا في النهي والله أعلم. يقول: ومنها ومن هذه الشروط ما هو شرط فاسد. شرط فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. كسلف وقرض، هذه الشروط منها ما يفسد العقد بأصله، ومن هذه الشروط التي ستأتي معنا شروط يصح معها البيع ويبطل الشرط، وشروط أخرى لا تنعقد أصلا، فهي ثلاثة أقسام على ما يأتي تفصيله. شروط تبطل البيع، وشروط يصح معها البيع ويبطل الشرط، وشروط لا ينعقد بها البيع. فهو قال: فاسد يبطل العقد، هذا الفاسد الشرط الفاسد الذي يبطل العقد كاشتراط أحدهما مع الآخر عقدا آخر، يعني مع البيع. قال: كسلف وقرض، ولا يعني أن السلف عقد وأن القرض عقد فاجتمع السلف والقرض، لا، يعني كبيع وسلف وكبيع وقرض وكبيع وإجارة وكبيع وصرف، هذا الذي يعنيه. كبيع وسلف، والسلف هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، أو هو السلم، يقول: أبيعك كذا هذه السيارة ب10,000 على أن أعطيك مثلا 10,000 وتعطيني مثلا 100 صاع. هذا جمع بين بيع وسلف، فهذا منهي عنه. والمؤلف يقول هذا يقتضي أن العقد ليس بصحيح. أو أبيعك هذه السلعة على أن تقرضني كذا، فأصبح يعني في السلعة والقرض كل منهما مؤثر على الآخر. أبيعك هذه السلعة ب8,000 على أن تقرضني مثلا 8، أو يقول على أن أقرضك 8,000، فهذا راعاه في السلعة خفض له من أجل القرض، فكأنه أصبح هذا القرض جرى نفعا فيكون ربا. حتى الذين قالوا في بعض هذه الاشتراطات مع البيع أنها صحيحة، قال مثل القرض مع البيع لا يصح، لأنه يكون من باب القرض الذي جرى نفعا، فهو ما أقرضه إلا لأنه راعاه في السعر فأعطاه 8,000، وكأنه أعطاه 8,000 لأنه راعاه في السعر من أجلها، فهو قرض جر نفعا. وكذا بيع وإجارة، يعني يشترط عليه، يقول: أنا أبيعك هذه السيارة على أن تؤجرني البيت الفلاني، أو على أن تصرف لي هذه الدراهم مثلا من ريالات إلى دولارات أو ما أشبه ذلك، فهذا القرض جر نفعا، أو يكون خرج عن مقتضى العقد الصحيح. فأحدهما يبطل العقد من أصله كسلف وبيع، أو سلف أو قرض وما أشبه ذلك. نعم.
قال: وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق.
يقول: هذا الشرط الثاني ما يصح معه العقد ويبطل الشرط. النوع الثاني من الشروط الفاسدة يصح العقد، العقد صحيح، البيع صحيح، لكن الشرط ليس بصحيح، الشرط ليس بصحيح. والأصل فيه قصة بريرة لما جاءت إلى عائشة وتطلب منها أن تدفع لها ثمن 9 أواق أو 8 أواق تشتري نفسها من أهلها، فقال لما قالوا اشترطوا أن الولاء لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، وقال اشترطي لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز البيع وأبطل الشرط، وقال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فقال هنا: إن شرط ألا خسارة عليه. يقول: أنا اشتري منك هذه البضاعة لكن ليس علي فيها خسارة، لو خسرت في هذه البضاعة فإنها ترجع لك. هذا ليس صحيح، لأن مقتضى العقد أن ينتقل الملك للبائع وأنه يتصرف فيه كيف يشاء، وانقطع مال البائع فيه وأصبح ملكا للمشتري. قال: وإن اشترط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده. يقول: إن راجت هذه السلعة ولا رددتها عليك، إن لم يشتريها أحد فالأصل أنها له. بعض الناس الآن يعني يسأل عن بيع التصريف، وهذا موجود الآن، يقول: إن تصرفت هذه البضاعة وإلا نحن نأخذ هذه السلعة مثلا تايد أو غيره، خذ 100 كرتون إن نفقت وإلا ردها. الأصل في مثل هذا أن يكون، والأولى أن يكون وكالة، أن يوكله على بيعها وأن يعطيه شيئا لقيام بالعمل أو لتخزين السلعة، ثم إن بيعت كانت بطريقة صحيحة ووكيل، والوكيل يقوم مقام الأصيل، وإلا رد عليه السلعة لأنه وكيل. فهذا هو الأولى، أولى من مسألة أن يبيع على التصريف أو لا يبيع. يقول: أنا أبيعك هذه السيارة على ألا تبيعها أو ألا تهبها لأحد، أو أن أبيعك هذا العبد على ألا تعتقه. فهذه تنافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد هو التصرف في المبيع، وكل شرط نافى مقتضى العقد فهو باطل. الأصل ألا ينافي العقد، ألا ينافي العقد مقتضاه، فإن نافى مقتضاه لم يقبل. لكن هنا قال: هذا الشرط باطل لكن البيع صحيح، البيع صحيح ويبطل هذا الشرط كما قلنا. قال: أبيعك هذه السلعة على أن لا تبيعها أو على أن لا تهبها لأحد، هذا منع من التصرف. والأصل في البيع أنه يطلق يد المشتري في التصرف في المبيع، ولا لم يكن بيعا صحيحا. أو لا يبيع أو ولا يعتقه على أن لا يبيعه وأن لا يهبه وأن لا يعتقه. طبعا هذه الواو بمعنى أو، يعني أو لا يبيع أو لا يهبه أو لا يعتقه. بعض العلماء لم يقل بهذا على بالإطلاق، لكن قال هذا فيه تفصيل. إذا الشخص قال لشخص أنا أبيعك هذا البيت على أن لا تبيعه، يقول يصح إذا كان يريد نفع البائع المشتري، يعلم هذا المشتري ليس عنده بيت، وإذا باعه الآن سيبيعه المشتري بعد في آخر اليوم أو بعد ساعات، فمن باب النفع له اشترط عليها أن لا يبيع. يعني أنا حينما أبيعك هذه الدار أريد مصلحتك. هذا إنسان ليس عنده بيت ولا يمكن أن يملك بيتا، وإذا اشترى البيت الآن باعه بعد قليل. فقالوا إذا فيه مصلحة ظاهرة لهذا المشتري فإنه مثلا يشترط عليه أن لا يبيع، وهذا صحيح. فرأوا أن مثل هذه الحالة تصح، فيقول أو لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، يقول أنا أبيعك هذا العبد على أن لا تعتقه. فرأوا أن حالة البيع إذا كان فيه مصلحة للمشتري أنه يجوز له أن يشترط، أو إن أعتق فالولاء له. أنا أعتق هذا العبد لكن الولاء لي، الولاء له يعني للبائع، يقول أنت تريد أن تعتق هذا العبد لكن الولاء لي، مثل ما قال أهل بريرة لعائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق ليس للبائع، المعتق هو الذي له الولاء. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شرط ليس في كتاب، يعني يخالف كتاب الله أو يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل، وإن كان 100 شرط لو اشترط ما اشترط فهذا لا يجوز. أو أن يفعل ذلك أن لا يبيع، أو اشترط عليه أن يبيع على فلان مثلا، أو أن يهب أو أن يعتق، هنا اشترط عليه أن لا يفعل، لكن قد يشترط عليه أن يفعل كذا أو أن يعتق. العتق يأتي معنا. يقول بطل الشرط وحده، يعني البيع صحيح والعقد صحيح لكن هذا الشرط ليس بصحيح، الشرط ليس بصحيح. إذن هنا هذا القسم من عند قوله وإن شرط أن لا خسارة إلى قوله بطل الشرط وحده، هذا القسم الثاني، وهو ما يصح معه العقد فالبيع صحيح والشرط باطل، لحديث بريرة لما اشترطوا أن الولاء لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، وهذه قاعدة. ثم قال إن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قال إلا إذا شرط العتق، شرط عليه أني أبيعك هذا العبد، لأن هناك قال وإن فعل ذلك، اشترط عليه أن يعتقه، قال إلا العتق، اشترط عليه أن يعتق هذا العبد، قال هذا الشرط صحيح. لماذا؟ لأن الشرع يتشوف إلى العتق، وهذا فيه مصلحة للعبد. ثم قد يكون فيه مصلحة أن هذا الذي يشتريه قد يشتريه بثمن أقل، يقول نعم أنا أشتري منك هذا العبد وأعتقه على أن تعطيني هذا العبد مثلا 5,000 بدل 10,000، فهو قد يكون في الثمن مراعاة من أجل العتق. نعم.
قال وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 وإلا فلا بيع بيننا. صح.
إلا أن هذا شرط يعني يرجع إلى مصلحة العاقد، بعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 وإلا فلا بيع بيننا. صح. أنا أبيعك هذه السلعة على أن تدفع ثمن هذه السلعة 3 أيام أو معك 3 أيام، فالشرط هذا صحيح ولا ينافي مقتضى العقد، بل هو يؤيد مقتضى العقد وهو في مصلحة أحد المتعاقدين. نعم.
قال وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع.
نعم. وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول للمرتهن، يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. هذا الشرط الثالث، القسم الثالث من الشروط الفاسدة، ما لا ينعقد معه البيع، وهو تعليق البيع بشيء. والفرق بين هذا والأول، تقول طيب هذا فاسد والأول فاسد، الأول قلنا يبطل العقد من أصله وهذا يبطل فيه العقد من أصله، فما الفرق بين هذه الشروط وبين الشرط الأول، أو بين هذا الشرط والشرط الأول؟ الأول هناك شرط عقدا في عقد، في الأول شرط عقدا في عقد، أبيعك على أن تؤجرني، أبيعك على أن تسلفني، على أن تقرضني، فهو عقدان، عقد بيع وعقد قرض، عقد بيع وعقد سلف، عقد بيع وعقد إجارة. فهناك شرط عقدا في عقد، وهنا علق عقدا على شيء، هنا علقه على شيء، قال بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، يعني هذا ما تم العقد، يقول أنا أبيعك هذه السلعة إذا جاء والدي، هل نقول البيع انعقد؟ لا، إذا جاء والده يعقد من جديد على هذه السلعة إذا كان يريدها، فليس هذا عقدا، لأن هذا لا ندري هل يحصل هذا الشرط أو لا يحصل، فهذا فيه شيء من الغرر، لا ندري، ما نقول عقد البيع الآن فإذا جاء الوالد تم العقد، قال إذا جاء والدي انعقد البيع. والفرق، طيب ما الفرق في هذا؟ جاء إنسان واشترى سيارة تؤجر، فإذا قلنا البيع انعقد من حين ما قال هذه الكلمة، معنى هذا أن كل ما يأتي من غلة أو من ربح في هذا المبيع هو للمشتري، لأنه انعقد البيع والخراج بالضمان، فما كان من ربح فهو للمالك لأنه ضامن، لو تلف المبيع فهو في عنده، فهذا الفرق. وإذا قلنا البيع لا يصح حتى يأتي هذا، فإن علقه على مجيء والده، إذا جاء والده انعقد البيع، والعقد جديد ليس العقد الأول، فالعقد يبدأ من مجيء والده إن أقره. ها؟ قال إن جئتني بكذا أو جاءه بثمن معين أو رضي زيد أو يقول الراهن للمرتهن، إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. الأصل أن يرهن بيته مقابل مبلغ، إن جئتك بهذا المبلغ بعد سنة وإلا فالبيت لك. لا بد من أن يباع هذا البيت، ويحتاج إلى حكم الحاكم حتى يبيع ذلك البيت عليه. نعم.
قال: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ.
أيوة، لأنه غرر وغش إن كان يعلم. يعني الآن يقول بعضهم: هذه السيارة بعتك هذه السيارة على أن تبرئني من كل عيب فيها، وهو يعلم أن هذه السيارة مثلا مكينتها لا تصلح، يعلم هو بهذا، أو يعلم أن في السيارة عطلا، فيقول: على أن تبرئني من كل عيب. فيقول المشتري وهو لا يعلم، يقول: أبرأتك من ذلك، وهو لا يعلم، والبائع يعلم أن فيها عيبا، لكن أراد أن يغش هذا الإنسان، فهذا لا يصح، لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. فكونه يقول له: أنا بعتك هذه السيارة، مثل ما يفعل المعارض الآن، بعد ما يبيع السيارة يقول: هذه السيارة مكسرة فيها كذا، حتى لا يبقي له عذر، وهو بعد أن يتم البيع. فمثل هذا ليس بصحيح إن كان يعلم، إن كان يعلم. وإن كان لا يعلم، فإذا باعها وكان فيها عيب فإن له الخيار في إرجاعها. سنشترى سيارة ولم يعلم حتى البائع بعيبها، فوجد فيها عيبا يردها، ويأتي معنا هذا في خيار العيب وغيره. يقول: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، لأن هذا غش وخداع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم.
قال: وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار.
وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل، قال: هذه الأرض مساحتها كذا، أو ذرعها كذا، فكانت أكثر أو كانت أقل، فهذه ترجع يصح البيع، ولمن جهل ولمن جهله وفات غرضه الخيار. إن شاء دفع هذا الزائد، قال: هي مساحتها مثلا 500 وإذا بها 700، لا شك أن غرض البائع قد فات هنا، فيعوضه مقابل ذلك، أو يرد السلعة، أو مثلا قال: هي 500 وإذا بها 300، فات غرض المشتري، فهنا له أن يرد وله أن يدفع هذا النقص. وكل عيب اكتشفه الإنسان في المبيع بعد أن يشتريه فهو بالخيار بين رده وبين أخذ الأرش النقص، وهو يعني مقدار النقص بين السليم والمعيب. هذه السلعة سليمة 10 ومعيبة 9، هذا المقدار هو الأرش الذي يأخذه الإنسان بين المعيب وبين السليم، فهو إما أن يرد، له خيار الفسخ، يفسخ البيع، أو أن يرد بهذا العيب الذي ظهر له. نعم. فهذه هذا ما يتعلق بالشروط في البيع، وهي باختصار كما تقدم شروط صحيحة ترجع إلى مقتضى العقد أو ترجع إلى نفع المتعاقدين أو ترجع إلى نفع أحدهما، هذه شروط صحيحة ويجب الوفاء بها. المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما، فهذا الشرط صحيح. الشروط القسم الثاني وهي الشروط الفاسدة، هذه الشروط إما أن تبطل العقد من أصله وهو كاشتراط عقد في عقد آخر كبيع وسلف، وشروط فاسدة لكنها لا تبطل البيع، الشرط يبطل والبيع صحيح، وشروط أخرى لا ينعقد بها البيع كما ذكرنا الشرط الموقوف على شيء لا يصح، قال إذا حصل، إذا جاء والدي، إذا وافق فلان، هذا لا يصح العقد في الحال، لكنه بعد ذلك له أن يعقد عقدا جديدا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن محظورات الإحرام، ما هي؟ الإحرام له محظورات، أي أمور يمنع منها المحرم، وهذه المحظورات أولها حلق الشعر وقص الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط بالنسبة للرجال والتطيب وعقد النكاح وكذلك الخطبة وقتل الصيد، هذه محظورات الإحرام، وهذه محظورات الإحرام يجب على المحرم أن يجتنبها، وهي مختلفة من حيث الجزاء، فمنها ما فيه فدية الأذى من صيام أو صدقة أو نسك، وهذه التي فيها فدية الأذى هي الأمور التي ذكرناها أولا، حلق الشعر، تقليم الأظفار، وتغطية الرأس، ولبس المخيط والتطيب، هذه فيها فدية الأذى، إذا فعلها الإنسان عليه فدية الأذى التي ذكرنا، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن يصوم 3 أيام وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يذبح شاة. وهناك محظورات لا شيء فيها، لو إنسان خطب هي محرمة لكنه ليس فيها جزاء يعني، ولو عقد أيضا ليس فيه جزاء لكن يبطل العقد، ولو قتل الصيد ففيه مثله، ولو جامع وهو محرم هو حاج قبل التحلل الأول بطل حجه وعليه قضاؤه ولزمته الفدية، فهذه محظورات الإحرام على وجه الإجمال والله أعلم. نعم. يقول: من به مرض في وجهه ويتضرر إذا توضأ هل يجوز له التيمم؟ نعم، إذا كان هذا الإنسان يتضرر بالماء وقرر الأطباء ذلك ونتضرر، فالتيمم مشروع له، لأن التيمم يشرع عند عدم وجود الماء وعند عدم القدرة على استعماله حتى وإن كان موجودا لمرض أو لخوف زيادة المرض، يجوز له أن يتيمم في هذه الحالة، والله تعالى أعلم. يقول: هذا أنا بعت سيارة لآخر أو كذا وهي عطلانة وهو رضي، لكن عند ذلك اكتشف شيئا، إذا كان علم بالعيب، علم بالعيب واشتراها وهو يعلم بذلك فليس له الفسخ. إذا علم بالعيب، علم أن هذه السيارة مثلا مكينتها عطلانة ورضي بهذا، فهو دخل في المبيع على علم، لكن لو فرض أنه اشتراها وهو يعلم عيب في السيارة ومكينتها لكن وجد شيئا آخر، فله أن يردها بالعيب الآخر الذي لا يعلمه. نعم، والله تعالى أعلم. يقول: هل حكم تارك الصلاة جحودا كتاركها تكاسلا؟ افترض أن يقول: هل حكم تارك الصلاة تكاسلا كتاركها جحودا؟ لأن تاركها تارك الصلاة جحودا لا خلاف في كفره، لأنه إذا جحد الصلاة وجحد أنها فريضة وهي ثابتة بكتاب الله وبسنة رسول الله وبإجماع المسلمين، فهذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة فيكفر، هذا لا إشكال فيه، إلا إنسان لا يعلم هذه الأمور فهذا يعلم. لكن المسألة الخلافية هي في تاركها تكاسلا، سلم يصلي وهو يقول الصلاة واجبة وفرض، وأنا أعلم أنها فرض، لكن يتكاسل عن الصلاة فلا يصلي الصلاة ويؤخرها عن وقتها عمدا، وإن كان يعني ذلك تكاسلا منه لا جحودا لوجوب، هذا الذي فيه خلاف. فبعض العلماء يرى أنه يكفر، ومنهم أنا في الجملة جمهور العلماء يرون أنه يقتل، لكن هل يقتل كفرا أو لا هذا أمر آخر. ورأى يعني بعض علماء الحنفية أن هذا يعاقب وأنه يضرب حتى يسيل منه الدم، يعني هذا أقل الناس تهاونا مع هذا الذي لا يصلي، وهذا يدلك على عظم الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر، ترك الصلاة فقد كفر، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة مسألة كبيرة، لكن يعني غاية ما في المسألة أقوال للعلماء في كفره، لكنهم كلهم يتفقون على أن هذا الإنسان يعاقب، والجمهور على أنه يقتل، طبعا لا يقتله الأفراد، يقتله الحاكم، لا تكون فوضى، والذي مسؤول عن هذه الأمور. لكن يعني قال بعض العلماء: هذا الإنسان إذا أتي به وقيل له صل وإلا قتلناك، إذا جئنا به وقلنا له صل وإلا قتلناك، قال لا، طلب أن يقتل ولا يصلي، هل هذا تعتقدون أن مسلما يكون كذلك؟ يقال: هذا السيف إن لم تصلي قتلناك، يقول لا، لا أريد أن أصلي. هذا في الغالب مثل ما قال شيخ الإسلام أن هذا لا يختلف في كفره، إنسان يختار القتل على السجود لله عز وجل فهذا لا إشكال في كفره، لكن ينبغي مثل هذا أن يأتي به الحاكم وأن يأمره بالصلاة وأن يبين له إما أن يصلي وإما أن يقتل. فإن رضي بالقتل فحينئذ يتجه قول من يقول إنه يكفر، والله أعلم. حكم تكرار العمرة في السفر الواحد. الأصل ألا تتكرر العمرة، وذكرنا هذا كثيرا، هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أتى في أسفاره كلها بعمرة واحدة ولم يكرر العمرة، هذا هو الأصل، أن لا يكرر الإنسان العمرة. وإنما أذن لعائشة فقط، لأن عائشة أحرمت متمتعة، يعني تأتي بالعمرة ثم تأتي بالحج، فلما حاضت أحرمت بالحج، وبقي في نفسها أنها لم تتم عمرتها الأولى التي أتت بها. ولما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وعبد الرحمن لم يحرم معها. فإذا كان عندنا في أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله باستمرار، وأمر آخر أجازه لبعض الناس، فالسنة المؤكدة والأولى هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر يدل على الجواز، لكن الأفضل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يكرر العمرة، فينبغي أن نفعل ذلك. نعم، يجوز أن تأتي عنه بعمرة. لا، إذا كنت في مكة تأتي، إذا كنت في مكة وأردت أن تأتي بعمرة تحرم من الحل، سواء من التنعيم أو من جهة الشميسي أو من جهة عرفة، فالإحرام يكون لمكة من الحل. لكن يعني نحن نتكلم عن تكرار العمرة، الإنسان لما يأتي إلى مكة يتذكر والده ويتذكر والدته ويتذكر إخوانه، ويريد أن يأتي بعمرة عن جميع الناس، هذا الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليه، وكان أحرص على الخير صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أشرنا إليه. يقول: البيع بالتقسيط، شراء سيارة بالقسط. البيع بالتقسيط صحيح، البيع بالتقسيط صحيح، الإنسان يشتري سلعة يكون ثمنها حالة بكذا، نقدا بكذا، ومؤجلة بكذا، وهو يشتريها على أن ثمنها كذا، وهذا ليس داخلا في الصحيح في بيعتين في بيعة، ليس داخلا هذا فيه، لأن هذا الثمن مقطوع. يقول: إذا أردت هذه السلعة حالة فهي بعشرة، إذا أردتها مؤجلة بألف ومئتين، فهذا لا إشكال فيه، والله أعلم. يقول: هل نسلم مرة ومرتين بعد صلاة الجنازة بالنسبة للمأموم؟ السلام مرة واحدة، وهناك مذاهب، لكن الصحيح هو أنه يسلم تسليمة واحدة، والله أعلم. اشترط في العقد أنه عندما تباع أو تبيع لأي أحد من أقاربه بنفس السعر المشترى به لمدة 10 سنوات، هل العقد سليم أم لا؟ هذا العقد ليس سليما. يقول: أنا أبيعك هذه السلعة بعشرة، على أن تبيعها بعشرة؟ هذا ليس صحيحا، وليس في غرض لا للعاقد لا للمشتري ولا للبائع، فهذا الشرط ليس صحيح. العقد صحيح أما الشرط ليس بصحيح. هذا يذكر، يقول: في بعض البلاد يقولون ترك الصلاة حرية شخصية، يعني أن الإنسان له أن يترك، وله يعني أن يصلي، هذا أمر يرجع إلى نفسه. نعم، هو الإنسان له إذا أراد أن يصلي فهو من المسلمين، إذا ما أراد أن يصلي ليس من المسلمين، ويعني هذا، لكن هذا يقال حتى لا يأمر الإنسان بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. إذا رأيت إنسان لا يصلي لا تقل له، هذا معنى الكلام، لا تقول له صلي، لأن هذه حرية شخصية، شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه الحرية الشخصية. لكن لا شك أن إلزام الناس بمقتضى الشرع هذا هو الواجب. وعلى الأقل إذا كنا لا نستطيع أن نجبر الناس لكن ننصحهم، نصيحة واجب، الدين النصيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الواجب هو النصيحة. إذا رأيت إنسان لا يصلي فعليك أن تأمره. وهذه إنما أتي بها حتى لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يدعى إلى الله عز وجل. هذه حرية شخصية، هذا التعامل بالربا حرية شخصية، هذا الذي يفعل الفواحش هذه حرية شخصية، هذا الذي يرتكب المحرمات هذه حرية شخصية. هي حرية، إذا كانت حرية شخصية يعني لا تتعرض له، لكن هذه هي أساس البلاء، لأن الناس إذا رأوا صاحب المنكر ولم يأخذوا عليه على يده أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي الواقع في حدود الله والذي ينصح ويوجه، قال كقوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها قالوا لو خرقنا خرق في مكاننا بدل أن نصعد ونأخذ الماء، قال فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. فإذا رأينا صاحب المنكر هذا يفعل الفواحش هذه حرية شخصية، هذا لا يصلي هذه حرية شخصية، وتركناهم سيعم الفساد وسيهلك الناس جميعا، سيهلك الناس جميعا إن تركوهم وما أرادوا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذه لا تتعارض مع الحرية الشخصية، أنت تبيع بيتك أو لا تبيع هذه حرية شخصية، أنت تريد أن تشتري سيارة من النوع الفلاني وأنا أشتري من النوع الفلاني هذه حرية شخصية لا تضرر أحد فيها. أما أنت لا تصلي وتقول حرية شخصية، هذا في النهاية سيعود البلاء على الجميع إن لم يأمروا بالمعروف. فهذا ما يجب أن يتنبه له، وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وعلى الحاكم هو الذي يقيم الحدود، لا نقيم حدود. إذا إنسان نصحناه وأرشدناه وأمرناه ونهيناه ثم لم يمتثل، هذا الأمر بينه وبين الله عز وجل، ليس لنا أن نعاقب نحن، لكن إن كان الحاكم يحكم بالشريعة فعليه أن يعاقب هذا إذا رفع إليه، والله أعلم. هذا يقول أنه يشتغل بتركيب تركيبات إلكترونية، قل أحيانا يطلب مني تركيب شيء معين لعميل فأقوم بالشراء من الشركة الموردة للمنتج وأقوم بالتركيب وأتكسب مرتين للذهاب وشراء المنتج وفترة الضمان وثانيا للتركيب، ولكن القاعدة تقول الحيازة والملكية، فما الحكم فيما أقوم به؟ أقول هذه كثير من الناس يقول ليس عندي ما أشتري به، ليس عندي بضاعة، إنسان يبيع سيارات لكنها لا يملكها. طبعا البيع يشترط فيه من شروطه التي تقدمت معنا أن يكون الإنسان مالكا أو نائبا عن المالك، أما أن تبيع وأن تعقد البيع ناجزا وأنت ليس عندك السلعة فهذا لا يصح أصلا. ولكن فيه بيع وفيه المواعدة بالشراء، تقول السلعة ليست عندي لكن أنا سأشتري لك هذه السلعة من المكان الفلاني وأخذ منك كذا، أشتريها مثلا بمئة وأخذ منك مثلا 20، وإذا أتيت بالسلعة تشتريها، فإن قال بعد أن تأتي بالسلعة وتشتريها يقول لك أنا لا أريد هذه السلعة، فليس لك أن تلزمه بالشراء، هذا لا مانع منه. أو يكون الإنسان وكيلا عن المشتري، يقول ادفع لي مبلغ أنا أذهب وأشتري لك السلعة، ادفع 100 وأخذ منك على هذه الإجراءات التي أقوم بها، أخذ منك مبلغ كذا، لا مانع. وكيل وأعطاه مبلغا أجرة، فهذا لا إشكال فيه. لكن الناس تلجأ تترك أحيانا طرق واضحة، والله عز وجل ما أغلق بابا من أبواب الحرام إلا وفتح من أبواب الحلال ما يكفي، هناك أبواب كثيرة. هذا الإنسان بإمكانه أن يواعده على الشراء، فإن قبل بعد أن يأتي بالسلعة يقول اشتريت، أو يقول لا أشتري، هذا أمر يرجع إليه، أو مثلا يكون وكيلا له ويأخذ منه على أنا أقوم بشراء السيارة على أن أخذ منك مبلغ كذا لعملي، هذا لا بأس به، والله أعلم.
هذا يقول والدتي أعطتني مبلغا من المال ولم تعطي إخواني، هل آخذها؟ هل آخذ هذا المبلغ؟ أقول الأصل هو العدل، وهذا الخطاب للآباء، وبعض العلماء قال إنه يشمل الآباء والأمهات، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعلة فيه قال ألا تريد أن يكونوا لك في البر سواء، فإذا كانت هذه العلة هي شاملة للجميع، فالذي يعطي يجب أن يعدل بين أولاده لأنه يريد له أن يكون له في البر سواء. أنك إذا أعطيت أحد الأبناء وخصصته بشيء من المال والهبات ربما يكون في نفوس الآخرين شيء، فالواجب العدل بينهم. واستثنى بعض العلماء إذا كان هناك حاجة، كأن يكون هذا الذي يعطى مثلا مريض يحتاج إلى من يعطيه وليس عنده عمل، فأعطى هذا 100 ريال، لا يشترط أن يعطي الآخر الذي يأخذ راتب يعطيه 100 ريال أيضا، هذا لحاجته أعطاه. أو يكون هذا له حاجة، هذا مثلا يريد أن يزوج هذا الإبن فيحتاج إلى مبلغ من المال وهو لا يستطيع، عنده 8 أولاد، لو أعطى كل واحد مثل هذا المبلغ لما استطاع. لكن يكون عنده مبدأ أنه يعطيه الآخر إذا تزوج واحتاج إليه ساعده، مثل ما ساعد هذا يساعد الآخر، لكن ليس بالضرورة الآن أعطى هذا 50,000 أن يعطي أولاده 8 كل واحد 50,000، هو لا يستطيع، لكن هذا أعطاه 50 ثم الآخر تزوج واحتاج إلى 60 دفع له 60، وآخر احتاج إلى 70 زوجه 70، لأن المقصود هو مساعدته، وهذا ليس عنده شيء فساعده بما يستطيع، هذا لا يضر لا يضر. لكن لو كان عنده هبة أراد أن يمنح أحد أولاده، يعطي فلان أرضا، لا تعطي أحدا إلا أن تعطي الجميع سواء. وبعض الناس يلجأ إلى مثل هذه الطريقة حتى لحرمان الآخرين من الميراث، عنده مال فيوصي بالفندق الفلاني لفلان والأرض الفلانية لفلان، ويبقى الضعفاء ليس لهم شيء، ويبقى أو بقية الأبناء ليس له شيء، فهذا لا يصح. إذن لا يصح إلا إذا كان لحاجة ظاهرة أو لسبب معقول، وأن يكون من حيث المبدأ عنده يعني يعطي الجميع إذا ظهر له حاجة، أما أن يعطي هذا إذا احتاج ولا يعطي الآخر إذا احتاج فهذا ليس بصحيح، والله أعلم. نعم.
يقول هل يشترط في الإحرام لبس حذاء غير مخيط؟
لا، الحذاء لا يشترط في هذا، المخيط الذي ورد ولم يرد لفظ المخيط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المحرم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات، فالعلماء قالوا كل مخيط، ويعنون بالمخيط المحيط إما بالبدن كله كالثوب هذا أو بالقمص التي في أعلى البدن كالفنايل أو السراويلات أو الجوارب التي يلبسها الإنسان الشراريب، هذه كل ما خيط على قدر البدن أو على قدر عضو منه، على قدر عضو منه، هذا هو الممنوع. أما الإنسان يلبس حذاء فهذا لا حرج فيه وإن كان فيه خياط. ليس الممنوع هو الخياط، قد يكون الرداء الذي تلبسه مشقوقا فتخيطه لا مانع، أو يكون الإزار كذلك فتخيطه، أكثر من خياط لا مانع، ليس الممنوع الخياط. حتى بعضهم يسأل عن الحزام الذي فيه خياط، لا ليس هذا المقصود، المقصود بالمخيط المحيط إما بالبدن أو بعضو منه. نعم. يقول إنسان أراد أن يشتري دارا وذهب إلى البنك واقترض منه 20 مليونا مثلا، وبعد 4 سنوات يعطي إلى أو يدفع إلى البنك 25 مليونا، هل ذلك ربا أم لا؟ نعم، هذا هو عين الربا، يدفع يأخذ 20 ويردها 25 قرض. هذا ما قال إن البنك يبني له البيت، لا، هذا يأخذ قرض ب20 حتى ولو أخذ بريال وردها بريال وزائد معه يعني شيء يسير، هذا ربا، فهذا الربا الذي نهى الله عنه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني هذه مسألة نحن نريد أن نتكلم في مثل هذه المسائل، لكن هو الحكم الشرعي واضح. هذا يقول من استولى على الحكم بالقوة هل نخرج عليه؟ الأصل العلماء عندهم يعني من يبايع ومنهم من يستولي الحكم بالقوة، إذا تولى الحكم يجب الطاعة كيفما كان الطريق إلى ذلك، درءا للفتنة، درءا للفتنة، لأنه لو خرج هذا فخرج عليه الناس ثم خرج الآخر وخرج عليه الناس لا أدى ذلك إلى فساد عظيم. فدرءا للفتنة يعني الولاية قد تكون بالاستخلاف أو قد تكون بالتعيين من قبل أو تكون بالقوة، فحتى وإن كان قهرا درءا للفتنة لا يخرج عليه، والله تعالى أعلم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.